في نظام استعمال لفظي للقرآن، ومر بنا أن هذه القاعدة الشريفة أحد أبعادها الخطيرة التي مرت بنا أمس عبر بيان بعض الروايات، تفيد أن كل آية من آيات القرآن الكريم مهما كانت فهي ذات صلة بكل إنسان إنسان، بكل فرد فرد، في كل حالة من حالاته، في كل يوم من أيامه. وهذا يعني أن القرآن قرآن، يعني جامعية القرآن أمر عظيم، أمر عظيم ومهول لأهل البرزخ في البرزخ، ولأهل الآخرة في الآخرة، ولأهل الدنيا في الدنيا. مقتضى هذا البيان في الروايات، كل آية حيويتها ليست فقط أنها مفعلة في هذا العصر، بل مفعلة لكل واحد واحد من أهل هذا العصر. وهذا أمر عظيم جدا. وكما مر بنا بيان العلامة الطبطبائي في الميزان أو غيره من أعلام المفسرين لا يؤمنون لنا هذا الأمر. لنخوض اليوم في بداية المعنى الذي نريد أن نتحل نستوحيه أو نستشفه أو نستنبطه من بيان الآيات والروايات لمعنى قاعدة الجري، ولا نضيقها في الجري والتطبيق، في التطبيق فقط. هي قاعدة الجري سواء كانت تطبيقي تطبيقا أو غير تطبيق، أصلا لا تنحصر قاعدة الجري في التطبيق. لنبدأ على حال بذكر معلم معلم، محور محور، نقطة نقطة من نقاط ماذا؟ هذه القاعدة. النقطة الأولى التي يجب أن نركز عليها بشكل بعد دقيق، يعني باعتبار هي ترتبط بأن قاعدة الجاري منحصرة في التطبيق أو غير منحصرة في التطبيق. النقطة الأولى، أولا إخراج مرحلة التطبيق عن عالم الدلالة بقول مطلق، إبعاد عالم التطبيق عن عالم الدلالة تماما، مبعده، هذا أمر فيه نقض إبرام وفيه تجاذب آراء، فيه ماذا؟ تجاذب آراء. هذا محور مهم دعونا نخوض فيه. لتوضيح هذا المحور، يعني عالم البيان وعالم الدلالة، لعلمكم كلما تتكدس وتتركز وتتكاثر جهود البشر فيه، كلما يزداد انكشاف أبعاد فيه جديدة. البيان بما يشمل كل علوم اللغة والأدب. الآن الفلسفات الألسنية سامعين بها الفلسفات الحديثة، وإن كان شطر وافر منها مقتبس من بحوث البلاغة في اللغة العربية أو بحوث الفلسفة الإسلامية برحام الدلالة أو بحوث أصول الفقه على الإتحاد. على أي تقدير هذا الرقي الفلسفي الآن عند الغرب حيث رأوا وقيد صلة عظيمة بين إدراك العقل والمخ البشري مع البيان. أصل أطروحة الفلسفة الألسنية أو الفلسفات الألسنية قائم على هذا المطلب. أي مطلب؟ أنهم وجدوا صلة وطيدة بين المخ والعقل والتعقل والإدراك البشري والبيان الذي يتعاطاه بلسانه. وجدوا وطيد صلة، وهذا صحيح؟ هاي في الحقيقة كشف عنها القرآن، كشف عنها الوحي الإلهي. المسلمون لا سيما من في مدرسة أهل البيت لا زالوا أصلا يؤكدون على هذه الخطورة التي الآن للتو في القرن الأخير اكتشفها الغرب. فلسفات الإنسانية، كيف اللسان والبيان يصنع إنسان، يصنع معتقد، يصنع رؤية. هذا اللي يبينون الحكم من قبل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بداية كان مستهل عالم الخلقة، هكذا يرسمه لنا الباري. الخالق ثم القرآن، تعليم القرآن ثم خلقة الإنسان ثم البيان. كأنما أول كمال أولي للإنسان هو ماذا؟ البيان. مثل ما تقول الإنسان ناطق تقول الإنسان ذو بيان. علم البيان علوم وفنون معارف فيه لا تحصى. ليش ذكرت هذه مقدمة معترضة لبحثنا؟ ليش لماذا ذكرتها؟ ذكرتها لكي أقول للأخوة لا تتبنوا أن ما أنجز في علوم اللغة هو كل شيء. ما أنجز في علم الأصول هو كل شيء، لا، في بحث الألفاظ. فنأخذ أرسال مسلمات ولا نواصل التحريات والتحقيقات قدما إلى الأمام. هذا غير يعني عذر غير مقبول منا. البيان فيه من الأسرار على كل والخفايا لا تحصى، وكلما أنجز من اكتشافه يبقى الشيء القليل، ولا بد من مواصلة الدرب في ذلك. هذه المقدمة ذكرت لها المطلب. هنا نأتي الآن عندما يذكر أن في، أنا أرجع إلى المحور لكن في، عندما يقال أن، نعم، عندما يقال بأن عالم الدلالة اللفظ والمعنى الاستعمالي ثم المعنى التفهيمي ثم المعنى الجدي، ثم تأتي مرحلة التطبيق، فمرحلة التطبيق خارج عن عالم الدلالة. دعونا نحاكم صدق هذه المسلمة العلمية، كأنما الآن صارت مسلمة علمية. دعونا نفحص عن أن هذه المسلمة العلمية ربما شهور لا أصل لها أصل أو غير صحيحة. محور مهم، يعني عالم التطبيق يمكن أن يخرج عن عالم الدلالة أو لا؟ لأنه نظرية العلامة الطباطبائي أو ملا الصدر أو الكركاشاني أو كثير على كل من أعلام المفسرين حتى من الفريقين هذه مقدمة أو قاعدة اتخذوها مفروغ منها، أن مرحلة التطبيق خارجة عن عالم ماذا؟ الدلالة، خارجة عن مرحلة الاستعمال. دعونا نتعرف على هالمطلب، شوف سليم سليم أو أن فيه ما فيه، بحث مهم من هالجهة. لأجل بدء الخوف في هذا المطلب أذكر لكم مبحث أنتم مأنوسين به، يكون الانطلاق منا أسهل. لاحظوا الميرزا القمي صاحب القوانين رحمة الله عليه وجماعة من أصوليين أصول الفقه عندهم حول الخطاب القرآني، وهذا مبحث مهم، أو الخطاب النبوي أو الخطاب من المعصومين، هل الخطاب القرآني في القرآن مخصوص بمن؟ مخصوص بالمشافه أو يشمل الغائبين؟ تابعين بها المرحلة. الخطاب القرآني هل هو خاص بمن كانوا أحياء متواجدين حين نزول القرآن مشافهين؟ لا طبعا مشافهين بعد أضيق دائرة، أضيق دائرة حتى من الموجودين المعاصرين. مشافهين يعني حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضر في مجلسه، هذا مشافه. أما الغائبين لا، يعني من لم يكن حاضر في ذلك المجلس الذي قرأ وتلي فيه القرآن من الفم الشريف بسيف الأنبياء مشافهين، ولا يشمل الغائبين من الأحياء فضلا عن المعدومين في الأجيال اللاحقة. عندنا ثلاث دوائر، دائرة مشافهين، دائرة غائبين، دائرة من؟ معدومين، يعني الأجيال اللاحقة المستقبلة. هذا مبحث حساس ويترتب عليه عند الميزة القمي ماذا؟ يترتب عليه عند الميزة القمي أن حجية الظهور، يعني من يستطيع أن يستظهر يستنطق القرآن الكريم؟ من الذي يستطيع أن يستنطق القرآن الكريم؟ هل يستطيع أن يستنطق القرآن الكريم المشافهين أو أعم المشافهين والغائبين، أو أعم المشافهين الغائبين والمعلومين؟ هذا المبحث ميرزا القمي صاحب القوانين رحمة الله عليه وكتاب مجيد سليم، للأسف ما طبع طبعة حروفية الآن، طبعة جديدة، لا أقصد كل حتى الحجج، أي إن شاء الله يكمل يطبع كل كامل. هذا فيه إنصافا درر من التحقيقات. أحد المشايخ يدرس دكتوراه، هو رجل دين طالب علم لكن عنده تخصص أكاديمي، ويدرس الألسنيات، فلسفة الألسنيات، فيراجعني بين فترة أخرى حول بعض النظريات المطالب، يصير تجاذب حديث حوار كذا، فذكر لي أنه أستاذي أي الفيلسوف الشهير الإنجليزي البريطاني ذو السيطرة الآن الدولي، صاحب مدرسة في فلسفة الألسنيات، عنده نظرية بديعة في بحوث البيان واللسان وكذا. قلت له لا بأس، هات ما هي؟ قال كيت وكيت وكيت وكيت. قلت له هذه كيت وكيت وكيت مسروقة تماما من كتاب القوانين. قال بالله عليك موجودة؟ قلت له بحذافيرها، حذو القذف بالقذف، وأخبرت الفصل المذكور في القوانين. وقلت له في أكثر تطور من هذه النظرية موجودة في كتاب الفصول معاصر للقوانين بعد القوانين ألف تطور هذه النظرية من التطوير أخرى مقصود على طبعا كتبنا الحجرية مشاركنا موجودة عندهم بناكم مترجمة بعد لعلمكم عندهم المقصود على حال في الاكتراث بقيمة التراث هم يسمون هذا الأمر فعلى أي حال لاحظوا هذا المبحث عند الميزة القمية هو المبحث في الألفينيات في الخطاب القرآني في حجية الظهور عند هذا المبحث أثاره الميزة القمية أنه هل خطاب القرآن مخصوص بالمشافهين أو يعم الغائبين أي دائرة ثانية أو يعم المعدومين في هذا المبحث هو مبحث تفسيري بعد هذا المبحث نفسه مبحث تفسيري وليه صلة بعد طبعا بقاعدة التي نحن فيها يقول يعني الميزة القمي أنه مفروغ من شوف هذا المبحث يريد أن يقول أنه مفروغ من أن حجية الظهور مخصوصة بالمخاطب غير المخاطب يتأمل في حجية الظهور واستظهار تفسير وتبيان هذا مبحث طبعا لابد أن نتعرض له في الوقت أن القرآن المخاطب في القرآن بكل القرآن كل البشر أو المخاطب في القرآن طبقات القرآن إنما يعرف القرآن من خوطب به دائما في بيانات أهل البيت تركيز على هذا المطلب إنما يعرف القرآن من خوطب به فيقع الكلام الآن أنه من خوطب بالقرآن من خوطب بالقرآن تعيين مخاطب القرآن هو مهم طبعا وإن كان هذا البحث أيضا موجود عند الأعلام لنفترض أن المخاطب بالقرآن المشافهين أو الغائبين أو جيل معين ولكن من قال أن حجية ظهور القرآن مخصوصة بالمخاطبين لا سيما مع قاعدة الجري والتطبيق التي نحن فيها قاعدة الجري والتطبيق مر بنا مؤداها ماذا مؤداها أنه لو خوطب بالآية مخاطب لا تظنن أن الآية مخصوصة بهذا المخاطب بل هي تجري جري الشمس والقمر والليل والنهار هكذا شوف انظر كيف ترابط صلة هذا البحث قاعدة الجري مع هذا المبحث له هذا مبحث أصولي وفقهي وقانوني شائك وخطير وحساس يؤثر على مصادر معرفة الدين مصادر معرفة الدين من هو المخاطب بالقرآن ثم إذا عينا من هو المخاطب في القرآن هل قاعدة الجمع تستوسع لنا ماذا؟ تستوسع لنا حجية ظهور القرآن أي تستوسع توسع لنا قدرة المعرفة على مرام الآيات وصلة الآيات بكل البشر حتى الذين لم يخاطبوا بحث مترابط متداخل في الحقيقة صلة هذا البحث أكثر بعد دعونا نخوض فيه لاحظ المخاطب بالدقة، المخاطب بالدقة يقع في أي مرحلة؟ إذا دقق، المخاطب بالدقة يقع في مرحلة التطبيق. أيضا المخاطب يقع في مرحلة التطبيق، لأن المعادلة المذكورة في الآية القرآنية خوطب بها خطب شخص أو أشخاص أو جماعة أو أمة أو جيل معين مخاطب. زين، على وفق نظرية قاعدة الجر والتطبيق عند تفسير العلامة الطباطبائي وما شابه ذلك، يكون هذا المخاطب ماذا؟ هذا محل تطبيق. يكون محل تطبيق، وقاعدة الجر لا تحصر ولا تقصر، بل توسع المفاد القرآني في الآية والسورة إلى من هو غيره. زين، إذن لاحظ كيف هذا المبنى أو تلك المسألة التي أشرنا إليها، أن المخاطب في القرآن من هو؟ المشافة أو يعم الغائب أو يعم دائرة أوسق، وهو من؟ المعدومين. المخاطب مرحلة التطبيق له دور ودخالة في ظهور واستقطال معنى ماذا؟ معنى الآيات. يعني مرحلة التطبيق وطيلة الصلة بعالم الدلالة بتكوين وبناء الظهور، أي عالم الدلالة. هذه الصلة أردتنا في بداية الحديث أصل إليها. إذن هذا المبحث الأصولي الذي قديم في المعرفة الدينية وفي مصادر العلوم الدينية ومصادر الدين الوحي الكتاب والسنة، هذا المبحث يؤكد لنا أن مرحلة التطبيق لها دخالة مهمة حساسة في نفس عالم تكوين إطار الدلالة والمدلول. حديث الظهور. إذن كيف نقبل ونسلم وندعم بأن عالم التطبيق خارج نائي بعيد عن عالم الدلالة؟ أول كلام، بل مقتضى كلماتهم، أنا دوما أوصل أخرى، مقتضى كلماتهم أنه وهو طيب الصلة بعالم الدلالة. أنا دوما أوصل أخرى على هذا المنهج، لا يغتر الباحث بتصريحات علماء فن من العلوم من أي علم، قد تكون تصريحاتهم مبلوراتهم شيء ومشيهم العلمي وارتكازاتهم العلمية في وادي آخر. هذا ما مهم طبعا في سواء في علم التفسير الآن أو في علوم أخرى دينية أو غير دينية. من الخطأ الإنسان أن يغتر بتصريحات و شعارات علمية يطلقها علماء علم معين، تغر الإنسان وتخدعه. لما؟ لأنه قد لا يكون تلك البلورة وتلك العنونة التي أطلقوها أو بنوها لا تكون مصيبة بالدقة لما ارتكز عندهم، والارتكازات الموجودة عند علماء أي علم معين أسد صوابا وصحة. الارتكازات عبارة عن التقاط معلومات وسيعة وبرمجتها وعيادة. طبعا هذا المبحث يشير لصاحب الفصول، شوف هاي بحث الأسئلة، هذا المبحث نفسه، هذا هاي النقطة المنهجية يشير لينفع الفصول، حتى كتاب الفصول للأسف ما طبعنا. الآن كثير من المثقفين يتعطشون لفلسفة الألسنية الغربية، يا ليت كتب الأصول هاي الموجودة هي كلها بأوراق ألسنية، فاسم جديد براق وهو نفس المطالب نفس الحقائق المباحث، يا ليت هذه دعونا حتى نكتب أصول الفلسفة فلسفة الألسنية تحتها، يعني حقيقة هي هذه المباحث نفسها. كي يعي الأخوة في الخطاب المعاصر أن حقيقة المبحث أين هي، أين مصادره. عارف الناس هذا المبحث جزاه الله خير الجزاء صاحب الفصول عندها المبحث في الثلث الأخير من كتاب الفصول، أنه هل يجب الإنسان يلتفت إلى المشي الارتكاز الإجمالي لعلماء علم معين أو التصريحات التفصيلية. على كل وللحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.